Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 16 من شهر 12 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تباينات حول خطاب البرهان في شندي، مناوي يشيد وعرمان يرفض وتاور يعتبره تمسكا بالسلطة. إدانة واسعة لإلغاء المحاكم الخاصة للشهداء واستمرار إضراب محتجزي غرب دارفور عن الطعام لليوم الخامس. إغلاق 12,000 مدرسة في مختلف الولايات بسبب إضراب المعلمين واحتجاجات في نهر النيل بسبب نقل معلمين. توتر ونزوح في أبو كرشولة بجنوب كردفان بسبب مقتل 5 أشخاص واستمرار إغلاق الطرق الرئيسية في الفاشر لليوم الثاني احتجاجا على مقتل شخص بواسطة الشرطة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار خطاب البرهان في قاعدة المعيقيل بشندي يوم الأربعاء بشأن توقيع الجميع وعدم التدخل في شؤون الجيش ردود فعل متباينة وسط القوى والكتل السياسية. وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث الاشتراكي أن خطاب البرهان في شندي يؤكد عدم رغبته في مقادرة المشهد السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأوضح تاور في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهاني يرغب في شراء الوقت من أجل البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن، وأكد أن البرهان لن يوافق على أي انتقال للسلطة إلى مدنيين إلا في السماح باحتفاظه بالقرار داخل المؤسسة العسكرية واستمرار استقلاليتها. وأشار إلى إغراق العملية السياسية بالفلول والمساهمين في هزيمة السلطة المدنية، وأضاف في هذا الخصوص:
حصل على صك براءة من جريمة الانقلاب، أصبح طرف في العملية السياسية بعد أن نجح بإغراق الاتفاق الإطاري نفسه بجيش جرار من أنصار الانقلاب ومن أعداء الديمقراطية، ومنعه هذا التوقيع أن يضع شروطه لشكل الحكومة القادمة، مواصفات من يتولى مناصب الحكومة.
قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير أن حديث البرهان في قاعدة المعقيل في شندي يوم الأربعاء يشكل تراجعا عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية. وأوضح عرمان في تدوين على تويتر أن البرهان عاد في خطابه اليوم لما قبل الإطاري، مشير إلى حديثه عن تدخل الجيش في تشكيل الحكومة وأن الحكومة المدنية ذات السلطة كلية بعد الانتخابات. وبيّن عرمان أن الاتفاق الإطاري حدد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين، وأكد أن قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة. وقال إن لم يتم التمسك بالاتفاق الإطاري فأن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول. اعتبر من أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور خطاب البرهان في شندي مطلب وطني، مشير إلى رفضه أي حوار أحادي قد يقرر مصير البلاد بواسطة مجموعة دون الآخرين. وأضاف في تدوين على تويتر: أي بكاء والرفض لدوافع انفراد بالسلطة غير مهم للشعب ويخص صاحبه فقط. ووجه دعوة للرافضين لخطاب البرهان لحوار شامل وجامع لتكوين حكومة مدنية متنوعة من حيث القضايا والمكونات. تشهد مدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان توترا ونزوحا كبيرين بسبب الاشتباكات ذات الطابع القبلي التي أدت لمقتل 5 أشخاص وفقدان سادس. وأقلقت القوات المسلحة الطريق الرابط بين أبو كرشولة والرحد، كما وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة قوامها 30 عربة من أبو جبيها إلى أبو كرشولة. وقال الناشط الحقوقي حمزة عمر لراديو دبنجا أن الأحداث بدأت بمقتل شخص على يد مجهولين بمنطقة خور الطين التي تبعد حوالي 4 كيلومتر شمال أبو كرشولة. وأوضح أن فزعًا تتبع أثر الجريمة ودخل أحد فرقان مجموعة أخرى مما أدى لحدوث اشتباك بين الطرفين أسفر أن مقتل 3 أشخاص وفوتان آخر ومقتل 1 من الفزع. وأضاف حمزة عمر من داخل مدينة أبو كرشولة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا في تدابير، لأنه مبارح جو أكثر من 25 كروزر بتاع جيش أمس جو قبل المغرب وبيتوا في كرشولة وكانوا محاوطين يعني محاوطين في كرشولة ولحد الآن القطاع دي فيها برئاسة عميد كل القوة دي قاعدة برا في كرشولة جوا الأوضاع هذا تمام.
كشفت هيئة محامي دارفور والهيئة المشتركة للدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور عن استمرار 207 من محتجزي غرب دارفور في الإضراب عن الطعام لليوم الخامس وسط أوضاع سيئة. وقال الصادق علي حسن القيادي في هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا أن إضراب المحتجزين عن الطعام يتواصل وسط تهاون من المجتمع المحلي والأمم المتحدة وتجاهل تام وإهمال من جميع الجهات. وقال أن الهيئة التقت وفدا من بعثة اليونتامس يوم الخميس بعد زيارته محتجزي غرب دارفور في سجن الهدى يوم الأربعاء، وأوضح أن البعثة ستزور المحتجزين في سجن بورت السودان يوم الأحد. وأضاف في هذا الخصوص:
إضراب عن الطعام بالنسبة للمسجونين دخل في يوم الخامس، هنالك تهاون سواء كان من المجتمع المحلي الداخلي أو من قبل الأجهزة الدولية بما فيها الأمم المتحدة. هيئة الدفاع لم تكتفي فقط بتسليم ممثل الأمين العام بولكر مذكرة مشكور قام بإيصاله لمكتب الأمين العام كما أبلغنا كتابة.
أغلق محتجون يوم الخميس عددا من الطرق الرئيسية في الفاشر احتجاجا على مقتل محمد موسى من قبل قوات شرطة الولاية مطالبين بتسليم القاتل مما أدى لتوقف حركة المواصلات. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المحتجين أغلقوا طريق المواشي السوق الكبير وطريق أولاد الريف وطريق المحكمة المحلية بمدينة الفاشر. نظمت أسر الشهداء يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام السلطة القضائية رفضا لقرار إلغاء المحاكم الخاصة للشهداء، وأعلنت والدة الشهيد الفاتح النمير ماري الطيب البشير رفضهم إلغاء المحاكم الخاصة للشهداء، وتساءلت عن أسباب إلغاء المحكمة الخاصة فيما يتعلق بملفي الشهيدين بابكر والفاتح النمير. وقالت أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية يتمثل في التمسك بالمحاكم الخاصة، مبينة أن المحاكم العامة تؤثر على الشهود. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا طبعا الغرابة على المحكمة العامة اللي عملوا ده إحنا رافضينه تماما، لأنه ما بيضمن لنا حاجات كثيرة بالذات الشهود. ما ممكن إحنا قبل كده جازوا لنا المحكمة المتخصصة ويلغوها بالذات في الملفين دول بالذات ليه يعني؟ إحنا أشي منطالب إنه تكون في محكمة متخصصة. شلي قابلنا رئيس القضاء.
قالت المحامية سعدية سيف الدين محمد من المكتب القانوني لمنظمة أسر شهداء ديسمبر لراديو دبنجا أن نيابة دعاوي الشهداء أخطرتهم بأن السلطة القضائية بولاية الخرطوم ستوزع بلاغي الشهيدين دكتور بابكر عبد الحميد والمهندس الفاتح النمير للمحاكم حسب دائرة الاختصاص وهي شمال الخرطوم عوضا للمحكمة الخاصة بقضايا الشهداء، وذلك بتوجيههم رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم. وأوضحت المحامية سعدية سيف الدين محمد لراديو دبنجا أن مدير مكتب رئيس القضاء أكد إن مقابلته لأسر الشهداء خلال الوقفة الاحتجاجية عدم صدور أي قرار من رئيس القضاء بإلقاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء. وأضافت لراديو دبنجا:
وجدنا بارح بعد ما تقدم البلاغ للمحكمة إنه رئيس الجهاز القضائي قال لوكلاء النيابة إنه نحن هنحول البلاغ ده إلى محكمة حسب دائرة الاختصاص بتاعتها. الجهاز القضائي قال إحنا ما عندنا حاجة اسمها شهداء وما شهداء، ونحن كل واحد عندنا تحول وتمشي لمحكمة عادية.
أعلنت اللجنة العليا لإضراب المعلمين إقلاق 12,000 مدرسة في مختلف الولايات بسبب الإضراب والإقلاق الذي نفذته اللجنة، مشيرة إلى نجاح الإقلاق بنسبة 100%. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن ولاية البحر الأحمر استبقت الإقلاق بتعطيل الدراسة بحجة سوء الأحوال الجوية، كما علقت ولاية جنوب دارفور الدراسة إلى أجل غير مسمى، وأشارت إلى ظهور تأثير قرار الإقلاق بشكل واضح وملموس على الشارع العام وحركة المرور بالخرطوم. اسخلت شوارع محليات ولاية الخرطوم السبعة من الازدحام المعتاد. وأضافت قمرية عمر في هذا الخصوص:
حسب التقرير المبدئي إنه في كل الولايات على مدى السودان 18 ولاية كان الإغلاق شبه كامل، في ولايات جابت تقارير مصورة بفيديو في صور فوتوغرافية عادية إنه معظم المدارس كانت قافلة قفل كامل، بتتراوح الحالات بين المدارس مقفولة قفل كامل، لا معلمين لا إدارة.
نظم معلمو ولاية نهر النيل يوم الخميس احتجاجا أمام مباني وزارة التربية والتعليم بالدمر بسبب نقل اثنين من أعضاء لجنة المعلمين بالولاية إلى مناطق نائية بسبب الإضراب. وقال مصعب عبد الجليل محمد عضو لجنة المعلمين بالولاية لراديو طبنجة أن نسبة الإضراب في كافة محليات الولاية السبعة بلغ حوالي 95%. وأضاف مصعب عبد الجليل لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
نحن رافضين، والدولة كانت عندنا وقفة احتجاجية في وزارة التربية والتعليم، جينا منها قبل شوية نهضنا الكلام ده ودينا مذكرة دايرين نعرف المسببات اللي تنبل دي نبل خارج إطار الفني ورفضنا النبل التعسفي ده. النبل ده دائما بتصير بموازنة، الموازنة دي بتصير بانشراح فني، والموازنة عندها تاريخ معين يعني انها ترحام الدراسي ده بيبدا ترحام الدراسي بانشراح بتتعامل الموازنة الطبيعي.
وفي ولاية النيل الأبيض بلغت نسبة الإضراب في المدارس الأساسية 100% والمتوسطة والثانوي 97% إلى 98% على التوالي يومي الخميس. وقالت هويدا الأمين المصباح الناطقة باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا أن إدارات التعليم بالولاية وجهت تهديدات للمعلمين بالنقل التعسفي. وأضافت هويدا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نجح الإضراب 100%، المرحلة الثانوية نزلت نجح الإضراب 100%، مرحلة الأعداد مرحلة الابتدائي والمتوسطة بتتراوح بين 97% و98%، وبعض مدراء الوحدات بالمحليات هددوا المعلمين بالنقل.
أبدت لجنة المعلمين بولاية جنوب دافور استغرابها لقرار وزارة التربية الذي قضى بتجميد الدراسة إلى أجل غير مسمى لدواعي أمنية. وقال سكرتير اللجنة بجنوب دارفور بحر الدين عبد الله في حوار مع راديو دبنجا أن خطوة الوزارة ليست حكيمة ولا علاقة لها بجدول إضراب المعلمين. وأشار بحر الدين إلى أن العام الدراسي بالولاية بدأ متأخرا عن بقية الولايات، وسيؤدي التوقف إلى إلحاق ضرر كبير بالتحصيل الأكاديمي للطلاب بالمراحل المختلفة. أصيب المواطن أبو بكر الدوم أردقه مساء الثلاثاء بإصابة بالغة في رأسه في عملية نهب مسلح في سرف حمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن ثلاثة أشخاص يستقلون موتر هاجموا أبو بكر وهو يعمل في طبليع لشحن الموبايلات وتحويل الرصيد في حي الزاوية، واعتدوا عليه بعصا في رأسه ونهبوا حقيبته بكامل محتوياتها من نقود وموبايلات. وكان الشاب عبد الرحمن الباشا الذي يعمل في ذات المجال تعرض مساء الاثنين إلى إصابة خطيرة ونهبت حقيبته. طلب اتحاد عام شباب حمر حكومة ولاية غرب كردفان والإدارة الأهلية للمسيرية بتسليم الجناة والمنهوبات في الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة المحفورة والتي راح ضحيتها 30 شخص السبت الماضي. وطالب اتحاد عام شباب حمر في بيان يوم الأربعاء بتسليم الجناة والضان المسروق ومواتر الفزع وكافة الممتلكات. واعتبر الاتحاد عدم تسليم الجناة قرقا لوثيقة وقف العدائيات الموقع في مدينة أبو زبد بين الإدارات الأهلية للقبيلتين. أصيب 21 شخصا بجروح يوم الثلاثاء في هجوم شنه مسلحون على سوق معسكر سواني الذي يبعد 13 كيلومتر بمحلية سربة بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنجا أن من بين المصابين رئيس قسم الشرطة عبد يحيى، وأشار إلى إصابة نازح في هجوم على نازحين عائدين إلى معسكري سرف جداد وبان جديد بالمحلية ونهب جميع ممتلكاتهم. وأضاف محمد البكر في هذا الخصوص:
هجمت الميليشيات المسلحة سوق معسكر سواني للنازحين بمحلية سربة ولاية غربي دارفور على بعد 13 كيلومتر غربي سربة. للمتسابقين هاجموا وضربوهم ضرب متفاوت مما أدى إلى جراح 21 شخص على رأسهم رئيس قسم الشرطة بتاعت منطقة سواني. برضو
الخبر الأخير في النشرة: كشفت أسرة حسام الصياد المحتجز على خلفية بلاغ مقتل رقيب استخبارات عن مخاوف بشأن وضعه الصحي بسبب وجود سكسك داخل جسده بجانب خضوعه لعملية مرتقبة لاستخراج مصدر في القريب العاجل. وأوضحت الأسرة في بيان أن حسام أحس بالألم أثناء وجوده في المعتقل وتعرض لمضاعفات نتيجة الإصابات السابقة، وأشارت إلى عرضه على الطبيب والذي قرر إبقاء المصدر بيده مبينا عدم اكتمال مراحل علاجه حتى اليوم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يكشف عن نتائج اجتماعهم بالكتلة الثلاثية أمس، ونرصد تداعيات بيان وزارة التربية والتعليم القاضي بتعليق الدراسة بولاية جنوب دارفور، وما هي قانونية هذا البيان الذي قضى بتعليق الدراسة. المحامية رحاب مبارك تعلق على قرار المحكمة العليا برفض الطعن المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. ونختم جولتنا بتصريحات مالك عقار عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال حول التسوية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر عام 2022. هيئة الدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور تكشف عن الإفراج عن 21 محتجزا من غرب دارفور من سجن الهدى بأم درمان وتركهم بسوق ليبيا في العراء. الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تبدي رغبتها للانضمام للعملية السياسية وتطالب بالاطلاع على الوثائق الرسمية التي وقعت، خاصة وثيقة المحامين ووثيقة الإعلان السياسي. محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية يكشف عن اتفاق مع حزب الأمة القومي لتشكيل لجنة مشتركة بين طرفي الحرية والتغيير ويشير إلى تباينات محدودة. مالك عقار يقول الاتفاق الإطاري يحمل بذور فنائه والموقعين عليه صفوة وأقلية، ولا مجال لمراجعة اتفاق سلام جوبا عبر الاتفاق الإطاري. الحرية والتغيير المجلس المركزي تنفي تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتشتكي من حملات منظمة تستهدف التشويش على مواقفها وعملها السياسي. المحكمة العليا ترفض الطعن المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بشأن إعادة نقابة النظام البائد، وهيئة الدفاع تقرر مناهضة القرار. تجمع العاملين في النفط يكشف العثور على شظايا مقذوفة ار بي جي داخل محطة معدارة بعد سماع دوي انفجارها ليلا. قرار بفتح جزء للمدارس في ولاية جنوب دارفور واستنكار واسع لقرار تعليق الدراسة من السياسيين والقانونيين والمعلمين. إغلاق الطرق الرئيسية في الفاشر لليوم الثالث احتجاجا على مقتل مواطن برصاص الشرطة واستياء وسط سكان المدينة. لجنة المعلمين تعلن الاستمرار في التصعيد الأسبوع المقبل، وتعلن عن موكب يحدد لاحقا للمطالبة بإقالة وزير التربية المكلف. مقتل تاجر سيارات أمام منزله بحي أبو شوك بالفاشر جراء إطلاق عيرة نارية من قبل مجهولين مساء الخميس. الحكم بالسجن المؤبد 20 عاما لأربع متهمين من جماعة الإخوان المصرية بعد ضبط أسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر داخل منزل بمنطقة شرق النيل. مفوضية حقوق الإنسان الأممية تعين التونسي الرضواني نصير خبيرا مستقلا لأوضاع حقوق الإنسان في السودان خلفا لآدام ديين. ناظر الشكرية يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري لخروج البلاد من الأزمة الراهنة. وكيل نظارة المصرية الزرق يطالب حكومة بلاد غربي كردفان بفرض هيبة الدولة وإصدار قرارات صارمة لبسط الأمن، ويعرب عن أسفه لأحداث المحفورة.
عقدت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية اجتماعا أمس مع الآلية الثلاثية، وبحث الاجتماع آفاق العملية السياسية في السودان على خلفية البيانات الصادرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذلك بيان الأمم المتحدة، وأشارت هذه البيانات إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وتتصف بالشفافية. حول اجتماع الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جولة السودان، التقى الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية حول ما دار في هذا الاجتماع.
اللقاء انعقد بين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والآلية الثلاثية، وجاء لبحث آفاق العملية السياسية في السودان، وذلك على خلفية البيانات التي صدرت من مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذلك بيان الأمم المتحدة. هذه البيانات أشارت بوضوح إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وأن تتصف بالشفافية، وبالتالي أكدنا في هذا اللقاء حرصنا على الانتقال الديمقراطي وعلى التحول المدني، وكذلك أكدنا على ضرورة اتباع منهج شفاف بالنسبة للحوار تحاول من خلاله الآلية الثلاثية تغريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين. كذلك بينا أننا ككتلة ديمقراطية لسنا طرفا من ما تم توقيعه مؤخر تحت عنوان الاتفاق السياسي الإطاري، ولا نرى أن تلك الخطوة عقدت المشهد أكثر، ولكن لا تزال الأبواب مفتوحة لاتصال الحوار عبر عملية سياسية شاملة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني، تتفق حولها مكونات الانتقال على برنامج للحد الأدنى نسعى من خلاله إلى استكمال المسار الدستوري لفترة الانتقال.
وأيضا سألناه عن ما هي الخطوات القادمة بعد هذا اللقاء، وما هي السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لهم. هل ستنضم الحرية والتغيير إلى الكتلة السياسية التي وقعت للاتفاق الإطاري أم تستمر في مقاومة هذا الاتفاق؟
الخطوة القادمة هي استمرار التواصل والاتصالات بين الكتلة الديمقراطية والموقعين على ما يسمى بالاتفاق السياسي الإطاري بشقيهم من مكونات مدنية ومكونات عسكرية، ولعل هذه الاتصالات قد بدأت فعليا وشهدت الأيام القليلة المنصرمة انعقاد اجتماع ضم الكتلة الديمقراطية إلى حزب الأمة القومي. هذا الاجتماع بحث آفاق العملية السياسية وكيفية المواءمة بين مواقف الأطراف، هناك تباينات هنا وهناك حول القضايا، ولكن المساحة ليست واسعة، معظم التعقيد من زاوية الإجراءات والمنهج المتبع، وهذه يمكن يعني إيجاد حلول لهذه التعقيدات بشيء من الحوار والتواصلات. واتفقنا في لقائنا مع حزب الأمة على أن تتشكل لجنة مشتركة بين الكتلتين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي، وأكد حزب الأمة على أن يحمل هذه التوصيات ويضعها أمام طاولة المجلس المركزي. هذه الجهود تعكس حرص الكتلة الديمقراطية على الحوار وعلى الانتقال السياسي والمدني والتحول الديمقراطي. السيناريوهات مفتوحة على احتمالات عديدة، ولكن الأكثر تفاؤلا تعزيز وحدة القوى المدنية بتوسعة معون المشاركة والعمل جميعا باتجاه أن تكون العملية السياسية شاملة، وأن نصل لبرنامج مشترك من خلاله نوقع على إعلان سياسي ينسق للعلاقة بين القوى المدنية والأجهزة التنفيذية والسيادية وكذلك بينها وبين المكونات الأخرى. أيضا هناك السيناريو الآخر هي أن تتمترس الأطراف في مواقفها، وهذا بالتأكيد سيفضي إلى أن يشكل الموقعين حكومة ستكون حكومة معزولة سنعمل على مناهضتها، بالوسائل المدنية السلمية. ولكن دعونا ننظر إلى النصف الممتلئ من الكوب وأن ندرك ما يمكن إدراكه، أن نعمل جميعا على تعزيز الوحدة المدنية وخلق أرضية صلبة للانتقال تحقيقا لأهداف الثورة السودانية المجيدة.
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تعليق الدراسة بمحلية نيالة بكل المراحل الثانوية والأساس إلى أجل غير مسمى، فيما أصدرت فتح جزئي للمدارس ويشمل طلاب الممتحنين للشهادة الثانوية وشهادة مرحلة الأساس. جولة السودان رصدت ردود فعل هذا البيان من الناحية القانونية والناحية السياسية، وأيضا التقت رئيس لجنة المعلمين حيث قال الأستاذ بحر الدين عبد الله لجولة السودان إن خطوة الوزارة ليست حكيمة ولا علاقة لها بجدول إضراب المعلمين الذي أملته مطالبهم المشروعة باستحقاقاتهم التي تراكمت وكان لابد من التعبير عنها قبل نهاية العام المالي. المزيد في هذا اللقاء الذي أجرته معه جولة السودان.
لجنة المعلمين السودانيين على مستوى السودان أعلنت إضراب، والإضراب مطلبي متعلق براتب المعلم بوضعية التعليم في السودان، خاصة وإنه الإنفاق على التعليم يعني بات ضعيفا جدا لا يؤدي الغرض المطلوب. يعني الآن المدارس تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الدولة، كذلك نعم المتأخرات. لجنة المعلمين في البداية رفعت المذكرة أو درست الأجور ومن خلال مكتب الشؤون الاجتماعية. هذه الأجور أو الدراسة بتاعت الأجور دي مبنية على واقع السوق، وتقدمنا بهذه المطالب ولم نجد يعني استجابة.
هل يعني أستاذ بحر الدين، هل المطالب الخاصة بالمعلمين يعني لها خصوصية في كل ولاية أم أنها موحدة على مستوى السودان؟
نطالب براتب موحد على مستوى السودان، وحتى العمال يعني نحن نطالب حتى بحق العمال والمعلمين على السواء، باعتبار أنهم يعني كلهم في دائرة واحدة، وللعامل عنده دوره في العملية التعليمية، وكذلك المعلم كذلك له دور كبير في العملية التعليمية.
نعم. انتو هنا في ولاية جنوب دارفور من خلال الإضراب، هل لديكم قضايا خاصة بكم انتو ام انكم متضامنين مع بقية السودان في قضية تهم كل المعلمين؟
على مستوى الولاية لدينا استحقاقات، هذه الاستحقاقات متمثلة في بدل اللبس والبديل النقدي ل21 وفروقات التربية. يعني نحن الآن على مشارف العام 23 ولا زال هناك يعني استحقاق مالي على الولاية.
شنو موقف الولاية أو ممثل في وزارة المالية من مطالبكم؟ يعني هل طرقتم باب وزارة المالية وزارة التربية للمطالبة بهذه الحقوق؟
نعم، يعني نحن من شهر 5 كنا نطالب في الولاية هنا بسداد هذه الحقوق، وفي البداية للأسف الشديد إنه يعني نحن في خطابات ومذكرات عديدة حتى لأمانة الحكومة ما كان في يعني رد يعني. لكن الآن في الشهر ده بالذات في شهر ديسمبر دفعوا لنا تقريبا 7 شهور من بدل اللبس وباقي البديل النقدي، وكذلك بدل اللبس لأنه 12 شهر أدونا 7 شهور، الباقي 5 شهور تقريبا. كذلك فروقات الترقية، يعني من وقت يعني أكثر من سنة أو سنتين ما في شنو، ما في معلم يعني دفع على شنو له هذا الفرق. فروقات الترقية لم تدفع للمعلمين.
طيب أستاذ بحر الدين، يعني ولاية جنوب دارفور تميزت عن الولايات الأخرى، يعني هنالك الآن إضراب ينفذ في كل أنحاء السودان بالتدرج، ولكن هنا في ولاية جنوب دارفور نشهد واقع مغاير إن هنالك إغلاق تام للمدارس، ما هو السبب؟
أنا نحن كذلك نتساءل لماذا هذا الإغلاق إذا كان
يعني ليس له علاقة بإضراب.
نحن كلجنة المعلمين يعني بعيدين كل البعد عن هذا الإغلاق، يعني نعتقد إنه إذا كان الإغلاق هذا يعني الغرض منه يعني الإضراب، فأعتقد إنه ده هروب من الـ الواقع وتأزيم الأزمة المتأزمة أصلا يعني. وإن كان يعني القرار قرار يعني أمني زي ما سمعنا إنه في بعض التفلتات وفي بعض الـ الآن الإضراب على مستوى السودان.
أنت كمعلم هل تحس إنه الواقع الأمني على مستوى المدارس فعلا يعني لا يسمح باستمرارية المدارس كحاجة شخصية؟
والله أنا أعتقد إنه إذا في 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 يعني في 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 بوادر تهديد يعني أمنية، نعتقد إنه الجهات الأمنية هي المسؤولة من هذا الجانب يعني، وليس وزارة التربية. وزارة التربية ليس لها علاقة بالجوانب الأمنية ولا حتى الجوانب المتعلقة يعني ما حتى الآن الإضراب ده على مستوى السودان يعني. وزارة التربية الآن إذا حاولت إنه يعني تقف يعني دون الإضراب، فنعتقد إنه مشت في الاتجاه الغير الصحيح يعني. نعم.
يعني ولاية جنوب دارفور بدت العام الدراسي متأخرة عن بقية الولايات بفترة، يعني في تقديرك انعكاس التوقف ده يعني سواء كان نتيجة للإضرابات إضرابات المعلمين المرتبطة باستحقاقاتهم أو الإغلاق الذي تم يعني بالصورة يعني مباشرة من وزارة التربية والتوجيه تحسبا كما قال البيان للتفلتات الأمنية، يعني انعكاس ذلك على التحصيل في هذه الولايات؟
والله نعتقد إنه الإغلاق مضر بالتحصيل يعني التحصيل الأكاديمي، خاصة إنه كما ذكرت إنه الولاية بدأت متأخرة عن بقية الولايات، وبرضو لأسباب ما كانت موقعة للإطلاق الآن نفاجأ بإغلاق المدارس لأجل غير مسمى، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا ربما تؤثر في شلون في المستوى التحصيلي بالنسبة لأبنائنا ويعني طلابنا في هذه الولاية.
يعني أنتم كلجنة معلمين بالتأكيد مسؤوليتكم الأخلاقية لا تقف عند حدود مطالبكم الخاصة بكم، يعني دوركم شنو تجاه تصحيح يعني هذا الوضع القائم الآن، إغلاق المدارس في ولاية مليونية في أعداد كبيرة جدا من الطلاب والتلاميذ، ولاية متأخرة عن بقية ولايات السودان؟
والله نحن يعني يا ريت لو كان القرار ده قرار يعني يوازي الإضراب، قرار موازي للإضراب يعني يكون في عطل أيام شنو أيام الإضراب، أي يعني يا ريت لو كان القرار بالشكل ده يعني حتى نعطي أبنائنا ويعني طلابنا فرصة لشنو للتحصيل وهم متأخرين يعني كما ذكرنا في بداية العام الدراسي تأخروا عن يعني الولايات الأخرى يعني قرابة يعني أسبوعين. نعم.
أستاذ بحر الدين عبد الله سكرتير لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا.
شكرا لكم إذاعة ولاية جنوب دارفور على هذه الاستضافة، ونتمنى أن تسهموا معنا بالتوعية الإعلامية. نحن لسنا يعني ضد التعليم ولسنا ضد الـ بل نحن نحاول بقدر الإمكان أن 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 تعود إلى التعليم مكانته الطبيعية التي يعني نعرفها في السابق. برضو لو سمحت لي رسالة بسيطة لأولياء الأمور، أن إحنا برضو أولياء الأمور كمعلمين يعني لدينا أبناء في كل المراحل، ونحن حريصين جدا جدا على استقرار العملية التعليمية، ولكن ليس هناك وسيلة أخرى يعني. نحن تدرجنا بالمطالب دي إلى مرحلة الإضراب وحسي المرحلة الأخيرة مرحلة الإغلاق، فما كنا بحوجة لهذه الوسيلة وسيلة الإضراب لولا التعنت.
ونبقى في تداعيات تعليق الدراسة بالمراحل الثانوية والأساس بمحلية نيالة جولة السودان. التغت السلطان تاج الدين بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وأحد القيادات السياسية بمدينة نيالة. مرحبا بك.
الأمير تاج الدين محمد بحر الدين عضو المكتب السياسي المركزي لحزب الأمة القومي. شكر التقدير لإذاعة دبنجا وملاقاتها ومتابعتها للأحداث في السودان عموما وفي دارفور خصوصا وفي جنوب دارفور. بخصوص تعليقنا على المدارس الثانوية الأساسية بولاية جنوب دارفور، حقيقة حسب علمنا بقرار صدر من مجلس وزير التربية الوزير المكلف المدير العام بعد اجتماعي مع مجلس الوزارة وإغلاق المدارس الأساسية والثانوية حسب تقديراتهم لأسباب أمنية، وسبق هذا الإغلاق إضراب المعلمون للبحث عن حقوقهم. حقيقة نفتكر أن هذه الأحداث ما بتنفصل من بعض، نرجو من الدولة ومن سلطاتها أنه حل مشكلة المعلمين، إن هذه المشكلة تكررت وتضرر منها الأبناء وتضرر العام الدراسي خاصة في ولاية جنوب دارفور وفي كل ولاية دارفور، والآن الطلاب من غير دراسة لمدة 3 يوم مقابل أجل غير مسمى. كذلك نرجو من الوزارة التربية والتعليم الاطلاع بدورها والحفاظ على حلول يعني واضحة وكاملة لإشكالات المعلمين المتكررة. صحيح المشكلة قد تكون مشكلة قومية وجنوب دارفور ما المشكلة، المشكلة في كل السودان، الإشكال بتاع المعلمين إشكال قومي ومركزي. نحن في حزب الأمة نطالب الدولة يعني بمراجعة الأمر وحل هذه المشكلة الأساسية التي تعرق كل الأسر في السودان وبالضغوط الصعبة التي يواجهها المجتمع السوداني جميعا.
ونبقى في تداعيات هذا القرار، والتقينا الأستاذ المحامي آدم الشريف حول قانونية هذا القرار وهل يحق لوزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة، فلنستمع إليه.
أنا في اعتقادي أن القرار ومدير عام التعليم الوزير المكلف بتعليق الدراسة بمدارس نيالة قرار لا يسند قانون أو واقع. لا أعتقد أنه من حيث القانون هو من صلاحيات مدير عام تعليق الدراسة، هي المسألة بتدخل في اختصاصات لجنة أمن الولاية أو المحلية هي التي تقدر اتخاذ هذه التدابير. ثانيا من حيث الواقع لازم أن هناك ما يحدد الأمن أو السلام العام أو الطمأنينة أو يسبب مضايقة للجمهور، حيث خرجت في اليوم الأول للإضراب مظاهرات محدودة من بعض طلاب الثانويات أدت إلى قفل بعض الشوارع في المدينة ولم يتم تغريب أي من الممتلكات العامة. أعتقد أن تعليق الدراسة هي محاولة للالتفاف على إضراب المعلمين وتجريده من فعاليته ومن أي قوة له باعتبار أنه مطالب المعلمين هي مطالب عادة، وبالتالي تعليق الدراسة ما هي إلا محاولة للالتفاف على إضراب السادة المعلمين.
والآن ننتقل إلى القرار الصادر من المحكمة العليا الذي رفض الطعن المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهذا القرار قاضي بحل اللجان التسييرية وتسليم النقابات للمجالس المنتخبة أي نقابات النظام البائد. حول هذا القرار جولة السودان التغت المحامية رحاب مبارك.
أساساً القرار تداعياته معروفة وتفاصيله معروفة، نحن كان سبق قدمنا الطعن دي على أسس معينة في إنه النقابة السابقة ما عندها الصفة تقدم لها بها بالطعن، لأنه أصلاً فترتها منتهية بالأولى. الثانية إنه اللجنة حقت الاستئنافات وفق إصدار القرار دي ما مكتملة النصاب وفق القانون، وفق قانون التحكيم عن مادة 8 الفقرة 1 لابد من انه يكون العضوية من 5 أشخاص وتطلع القرار من لجنة الاستئنافات 3 أشخاص وده عيب حقيقي ومخالفة واضحة وصريحة للقانون. الحياة الثالثة والأهم من كده من انه قرار التفكيك هو القانون اللي بيحكم الكلام دي وليس القانون الإداري. وقرار التفكيك نفسه ذكر انه اذا حصل تعارض في النصوص والقانون الواجب التطبيق هو قانون التفكيك. والثالثة والأهم من كده إنه قانون تفسير القوانين يعني مهمة تفسير القوانين أصبحت حصرا على المحكمة العليا سوري على المحكمة الدستورية وفقا للقرار الصدر بإنه أصبح إنه تفسير القوانين مهمة من مهام المحكمة الدستورية. وبكده إنه القرار طلع عامل دي قرار معيب فوق كل الإشكالات اللي أنا كان حيث ذكرت عليك دي. للأسف باين واضح وضوح الشمس يعني مدى التسييس المخيف والطالة القضائية خصوصا هذه الدائرة دائرة المصلحة. وبالقرار اللي هي طلعته دي ما بتستقصد أكيد نقابة المحامين لوحدها وما ذكرت كل النقابات على وجه الخصوص النقابات المكونة من السيد منظم تسجيلات العمل النقابات اللي بتنزل تحت تنظيمات العمل والنقابات المهنية الاثنين واحد مكون وفقا لقانون 2010 واحد مكون وفقا لقانون 2004 دي كلها بإطار القرار ودي إشكالية كبيرة بتأكد إنه أبو سبيحة ند واضحة وصريحة في إنه عاوز يرجع الكيزان في كل النقابات. نحن أكيد حنصدر القرار ده و حننازع بالطرق القانونية المتوفرة والمتاحة. ونحن زي ما قلنا نحن حنعمل مؤتمر صحفي قريبا على أساس نوضح كل الملابسات في القرار ده.
سمعي أستاذة يعني هل في درجة للتغاضي تانية بعد القرار الصدر من المحكمة العليا؟
هو وفق القرار التفكيك ما في درجة تغاضي لكن نحن عندنا الحق في أنه نطعم في القرار دي بطلب فحص يتقدم لرئيس القضاء ويبقى لأنه في المادة 16 يعني الكلام ده متاح ممكن وعداية بالطريقة اللي حنسلكه يعني في أنه يفحص القرار الصدر من الدائرة دي لأنه قرار فيه مخالفة للقانون مخالفة لكل التفاصيل القانونية. بالتالي من حق رئيس القضاء أنه نحن نقدم له بطلب فحص عشان ما يوجد في القرار ده.
سمع أستاذة هل الطلب الفحصي ده ممكن يوقف تنفيذ الحكم الصادر ده؟
هنرفق معه وقف تنفيذ.
ونختم جولتنا بتصريحات عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار والذي قال إن الحركة الشعبية نادت بالحوار بعد 8 أيام من انقلاب 25 أكتوبر لأن الأزمة لا تحل إلا عبر الحوار السوداني السوداني ولم نكن ضد المظاهرات والخروج للشارع.
بعد يعني ثمن قالي دفعوا الشباب في الشوارع دفعوا الأمة السودانية في القلاع في التدني في الاقتصاد التدني في الأمن في التدني في أي حاجة هسه هم قبلوا أنه يمشوا للحوار. طيب نتيجة لضغوطات أنا بقولها صراحة نتيجة لضغوطات خارجية على المكون المدني وعلى المكون العسكري لعجزهم الاثنين في كيفية إيجاد آلية فبصل تدخل كثير. هذا الاتفاق الإطاري فيه مجموعة كبيرة جدا ما داخلة في الاتفاق الإطاري هو يعني السواد العظم من السودانيين ما موجود في هذا الاتفاق دي اتفاق بتاع صفة بتاع عدد قليل هم بيرفضوا أنه آخرين ينضموا لهم منهم أسماء كثيرة. وين الديمقراطية هنا؟ الديمقراطية أنك تقعد تجلس حتى مع الشيطان عالم أنه هذا الاتفاق هو اتفاق أضعف الاتفاق وأضعف اتفاق في الدنيا اتفاق أنا بديت فيه أنه مولود ب يعني آليات دفنها بنفسها لكن محتاج لتطوير كثير جدا. وأنا زي ما سبقت وقلت الحركة الشعبية وقعت بمبدأ الحوار لأن احنا بنادي بالحوار وكل ما يؤدي إلى أن السودانيين يجلسوا سويا ويتحاوروا نحن معهم بصرف النظر عن منو المهندسة بصرف النظر عن الموضوع هنا. فنفتكر الاتفاق ده صحيح اتفاق صفوة، أنا مطبوق من البديل، أنا ما يعني ما بخجل منها ولا بديس راسي في الرمال فيها. ده اتفاق بتاع الصفوة بتاع خرطوم بحري ومدرمان، ولا ما عنده علاقة طبعا الاتفاق ده بالحامش، ما عنده علاقة بالنادي، لكن خلاص.
بحديث عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات حول ردود الأفعال بشأن الاتفاق الإطاري الذي وقع بين بعض القوى السياسية والمكون العسكري الأسبوع الماضي من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد. وفي هذه الحلقة المخصصة للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق نستمع لبعض ردود الفعل والتعليقات لسياسيين وناشطين حول الاتفاق الإطاري.
إيهاب بابكر إبراهيم، الموضوع بتاع التسوية ما رافض له ولا دعمه بشكل مطلق، وطالما أنه العساكر ما قدروا بالإنقلاب ده ينجحوا ويسيطروا على مغاري الدولة ويوفروا الأمن للمواطن ويصلحوا الاقتصاد وغيره وغيره، والحرية والتغيير أو الشارع والقوى الثورية الثانية ما قدرت تقتلع الإنقلابيين، بقى السودان في وضع كل يوم ماشي لأسوأ. فالاتفاق الإطاري ده باعتباره حركة، لكن نحن ما بندعمه بشكل مطلق، لأنه ما بنسق في البرهان ولا بنسق في الحميتي ولا بنسق في كل غيات الانقلاب اللي لنا تجارب معام سابقة جدا. الشيء اللي داير أقوله، ما في ضمان إنه العسكر ممكن ينقلب تاني على نفس الناس اللي انقلب عليهم الفترة اللي فاتت. نحن ما حنشتغل ضد الاتفاق الإطاري ده، لكن حنكون ماشيين وحنكون متواجدين في الشارع وضاغطين باعتبار انه نكون وسيله بتاع الضغط عشان نحقق الاهداف المرجوله الشباب. والحريه والتغيير الان بقت في وضع صعب جدا، وضع حساس، ممكن يصيب وممكن يخيب.
انا صالح عيسى او صالح الراعي بغلوني الازرق، عضو في تجمع الرعاه والرحل بغلوني الازرق. في البداية بالنسبة للاتفاق الإطاري اللي حصل على مستوى الدولة السودانية، اتفاق على مستوى الجوهر، اتفاق ضابط وجميل، وأي شيء على مستوى النصوص نتمنى إنه الاتفاق يكون أرض واقع، يكون منفذ، وأنا من الناس ممكن يكون داعمين له، لكن تعليقي على الحاجة دي بس بنويه وبنبهها، لأنه في كتلة كبيرة جدا على مستوى الدولة السودانية مهمشة وما لاقي حقها من الاتفاق ده، اللي هي كتلة تطرعة والرحل، ونحن داعمين للحياة دي وإن شاء الله يكون مضمنة قضايانا عبرنا في الاتفاق. شاكر مقدر.
السلام عليكم. نحن في لجان مقاومة النيل الأزرق ما بنسير بعيدا من خط اللجان اللي هو قاعد يرفض أو حاليا رافض للشكل بتاع التسوية، ولكن ما نقول إنه كل لجان المقاومة هي رافضة للتسوية. في لجان مقاومة رافضة للتسوية وفي لجان مقاومة مؤيدة للتسوية. فالدائرة يقولوا إنه يا أخي لجان المقاومة هي شنو ذاته؟ هي عبارة عن جسم بنادي بالحرية والسلام والعدالة، والحرية والسلام والعدالة اختصرت كل القضايا بتاعت الثورة في إنه يا أخي نحن عندنا أهم حاجة اسمها السلام وحاجة اسمها العدالة وحاجة اسمها الحرية. فإذا كانت التسوية بتجيب الثلاثة حاجات دل فما في مانع في الحاجة دي، ولكن إن لم تأتي بحق دماء الشهداء وإن لم تأتي بالعدالة وإن لم تأتي بالحرية وإن لم تأتي بالسلام، وسنظل موجودين في الشارع إلى أن نحقق كل غايات وأهداف الثورة.
سعيدين جدا فانو تم توقيع على الاتفاق الإطاري اللي الناس عملنا له لفترة طويلة فانو يحل الأزمة السياسية في السودان، بيه إن شاء الله نقدر ننتقل للحكم المدني الكامل عشان نحقق تطلعات الشعب السوداني، تطلعات الشارع الموجودة عندنا، وإن شاء الله يكون هذا الاتفاق الإطاري لبنة وطريق في التحول الديمقراطي والحكم المدني الكامل عشان يحقق لنا مطالب الثورة متعلقة به تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك التمكين تاع النظام الباي وتحقيق الاستقرار والسلام، خاصة نحن في إقليم النيزك نحتاج للسلام وأن نتعوم إن شاء الله وننفذ ما ورد في اتفاق السلام ونطبق تطبيق الصحيح المراجع مع الأخوة في الكفاح المسلح حتى يتم تنفيذ اتفاق السلام بشكل صحيح يعود لإنسان الإقليم بالنماء ويجينا النازحين واللاجئين عايدين إن شاء الله ويستغروا فقراهم عشان نقدر نحقق التنمية والاستقرار.
أنا عدو من هذا المنبر من أقليم النيل الأزرق محل الثورة السودانية بأنه يحزو كل التنظيمات السياسية الثورية إلى التوقيع على هذا الاتفاق للخروج ببلادنا إلى بر الأمان حتى لا ينفرد العقد بيننا كشعب سوداني ومكوناتنا الاجتماعية، لأنه صراحة في المرحلة التي مضت شهدنا بعض المشاكل في السودان يتطلب مننا أننا نعمل سويا من أجل هذا الوطن، نعمل سويا من أجل التنمية ومن أجل الإعمار ومن أجل إيقاف الحرب. كما أدعو الرفاق في الحركة الشعبية قطاع الشمال الأخ عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور كلهم أن يحزوا حزو الاتفاق العطاري لنؤسس إلى فترة انتقالية مدنية تقود إلى السودان إلى التنمية وإلى الرفاه.
أنا محمد سومي كافي من جنوب كردفان. أنا أفتكر في وجهة نظري الخاصة إنه التوقيت ما بيحل المشكلة، لأن الأزمة لسه في محلها. يعني السودان ده فوقه مشاكل حقيقة، يعني مشاكل متجذرة يعني من 56. الشعب السوداني ما قعد مع نفسه وما قعد بأطرافه عشان يناقش قضاياه، فعشان كده كل مرة المشاكل دي بتحاول تتجدد وبتحاول يعني بتتفخم وبتمشي في الاتجاه الما جيد. فلذلك الناس محتاجين مع بعض انه يقودوا حوار كبير ويستوعب كل المشاكل بتاعت السودان بأطرافه. يعني أنا الآن هي الناس الموجودين الآن إن كان هنا ولا هناك هم نفس الناس، يعني زمان من 56 هي حاجات بس مدورة زي ما بيقولوا الناس وكده. فلذلك أنا في وجهة نظري الخاصة بأنه التوقيع الإطاري ده ما بعالج المشكلة، إنما هو بيأزمها زيادة. يعني لأن ما فيه، أنا سامع الناس بيتكلموا عن المصلحة الوطنية والمصلحة والشعب وما أدراك ما الشعب. الشعبي يعني ما عنده علاقة بذلك، يعني ما عنده علاقة بالتوقيع. الآن الناس اللي بتقول لا ما لامس قضاياهم، يعني ما لامس. الآن الشعب عنده قضايا أساسية وعنده مشاكل أساسية وبيتكلم عن 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 عن, عن حياته الخاصة. يعني الشعب الآن بيقى هو برا القصة دي وهو ما موجود فيه الآن، ما استشاره.
في اعتقادي الخاص التوقيع على الإعلان السياسي وما هو إنهاء للإنقلاب فقط، إنما دي خطوة أنا أفتكر هي بتفتح الباب لمسائل جوهرية في مناقشة أجندة السودان وأزمة الحركة السياسية وأزمة الحرب ومعالجة جذورها بشكل واضح وشفاف ومنع أي محاولة بائسة لعملية تقوية النظام الديمقراطي وقطع الطريق للدائرة الشريرة اللي صاحبت العملية السياسية واللي صاحبت كل انتفاضة أو ثورة شعبية طوالي بيجي بعدها انقلاب. دي متلازمة الفعل السياسي السوداني. الإعلان السياسي هو خطوة في طريق طويل مفروض كل السودانيين يمشوا سوا مع بعض. بدون تخوين وبدون إسفاف هو فعل أنا أفتكر ناجح، محتاج لكل الفاعلين ومحتاج لكل الشركاء إنه يصفوا حول الإعلان ده ويزيدوا أو يضيفوا عليه أو ينقصوا منه، لأنه هو فكرة أنا أفتكر حتى الآن في طور التخلق، يعني مو وصلت مرحلة نهائية، هي 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 حاولت إنه تمنع العزف والقتل الماشي ده وتفتح طريق نحو التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل المتورطين وجبر ضحايا الحروب والنزاعات اللي حصلت في السودان بعد الانقلاب طوالي. لو الناس لاحظت ان الكيزان بدوا يعودوا للمشهد من جديد بشكل ناعم وتوقلوا في كل مؤسسات الحكومة وبارين شكلوا حاضنة وسمح لهم الانقلاب انه يمارسوا نشاطهم السياسي، وهم كانوا محظورين بقانون التفكيك. ده كان وضع خطير جدا والبلد في حالة بتاعت سيولة. انا افتكر الاتفاق ده لو ما عالج لنا قضايا السلام والحرب وقضايا محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة الانتقالية ما حيكون ناجح، ممكن يمنع القتل ويمكن يفتح تحول ديمقراطي.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي تعليقات وردود الفعل لسياسيين وناشطين من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته بعض القوى السياسية مع المكون العسكري من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.